السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنحن مع سلم الوصول وفي الكلام على أركان الإسلام، وانتهينا منها الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهناك أعمال صالحة كثيرة جدا يعملها الإنسان، بينها شرعنا الكريم. والآن في سؤال أجيبه ثم أرجع مرة أخرى. إخواننا في غزة، المسلمون الذين هم في غزة، بغض النظر عن حماس وما فعلته حماس وما تسببت فيه من أضرار رهيبة على المسلمين، المسلمون في غزة كلهم الآن فقراء، بل هم تحت خط الفقر جميعا. لم يعد فيهم غني ولا فقير، الكل الآن تحت الفقر، لأنه أخرجوا من ديارهم وأموالهم. صحيح لم يخرجوا من غزة، نعم، ولكن هدمت بيوتهم فأصبحوا بلا بيوت وبلا أموال وبلا شيء. فهم أحوج الناس الآن في العالم الإسلامي كله، أحوج من أي أحد فقير في أي مكان في العالم الإسلامي. ثم إن الأشياء التي تصلهم توزع عليهم جميعا، هم الآن يتقاسمون اللقمة إن كان هناك لقمة، وينتظرون الدواء وينتظرون أي شيء من المسلمين في العالم. فلا ينبغي الجدال في أنهم أحوج الناس وأنهم أولى الناس بالمساعدات والأموال والأطعمة والأدوية وغير ذلك. نعود إلى الأعمال الصالحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من وراءه. وهذا الحديث صحيح رواه أحمد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في جواب أي المسلمين أفضل، قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، لأن أي عمل خالي من الإخلاص هو لا ثواب فيه ولا أجر فيه ولا نفع فيه، لا ينفع في الآخرة أحدا، بل هو تضييع للأوقات والأعمار ولا فائدة فيه في الآخرة. وإخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور. مناصحة ولاة الأمور لها معنيان بالنسبة لأهل العلم، فإن أهل العلم العلماء الثقات ينصحون ولاة الأمور سرا، إذا استطاع الإنسان العالم أن يخلو بالحاكم فيما بينه وبينه فإنه يكلمه فيما بينه وبينه وينصحه بالخير. أما عموم المسلمين فالمناصحة لولاة الأمور يعني طاعة ولاة الأمور في المعروف. ولذا الأمور الآن، الرئيس الآن أدرى الناس وهو المجلس العسكري بالأحوال، فلا ينبغي لأحد أن يقول: لماذا لا نحارب، ولماذا هذه الدبابات وهذه الطائرات؟ هذا باطل. هم أدرى الناس بالمصالح وأدرى الناس بالمفاسد، ولا ينبغي أن ننساق في عمليات انتحارية لا معنى لها تسببت فيها عصابات حماس. قال: ولزوم جماعة المسلمين. جماعة المسلمين لها معنيين: الجماعة يعني أهل العلم والواثقين من السنة، الثابتين على السنة، أهل العلم الثابتون على السنة الذين يتبعون الحديث والأمور الشرعية المعلومة، أو في المعنى العام إمام المسلمين يعني حاكمهم المسلم ومن حوله، فهؤلاء جماعة المسلمين. فنحن مثلا هنا في مصر الجماعة يعني الرئيس السيسي ومن حوله وكل مسلم في مصر. نعم. قال: فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. دعوة المسلمين تحيط من وراءهم، تحيط الجميع، تشمل الجميع. لذا نحن مثلا مع إخواننا في غزة الواجب علينا أن ندعو لهم بإخلاص، كذلك أن نساعدهم بقدر ما نستطيع، بكل ما نستطيع، بكل ما نستطيع من أطعمة، من أدوية، من أموال، من أي شيء نستطيعه نفعل ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. من لسانه يعني لا غيبة ولا نميمة ولا سباب، ومن يده لا يسرقهم، لا تمتد يده إلى محرماتهم وأموالهم. فهذا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم من لسانه ويده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، المسلم أخوك في كل مكان، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره، يعني التقوى في القلب، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن لا يحسد بعضنا بعضا، وأن لا يبغض بعضنا بعضا. ولكن لو هناك مسلم فاسق نبغض فسقه ولا نبغضه هو، نبغض بدعته ولا نبغضه هو، أو نبغضه في حال ارتكابه للبدعة، أو نبغضه لارتكابه البدعة، لكن غير ذلك لا. أما الكافر فإنه يبغض من كل وجه، الكافر يبغض تمام. أما المسلم يحب المسلم وتكره بدعته أو تكره معصيته. ولا تدابروا، يعني لا يعطي بعضكم ظهره لبعض، يعني لا تخاصموا. ولا يبع بعضكم على بيع بعض، أن هذا فيه أذن كبير، فيه أذن كبير. وكونوا عباد الله إخوانا، إنما المؤمنون إخوة، إخواننا في كل مكان إخواننا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، لا نظلمه ولا يخذله. والآن إخواننا في حماس هؤلاء خذل المسلمين، لكن إخواننا في غزة وغيرها هؤلاء إخواننا، لا نظلمهم ولا نخذلهم، نساعدهم بقدر ما نستطيع دون التورط في مسائل تؤدي إلى خراب ديار المسلمين. ولا ينبغي أبدا أن يحرض الرئيس السيسي كما حرض عبد الناصر في سنة 67، وتورط توريطة شديدة جدا آذت العرب والمسلمين. طيب، والتقوى هنا يعني التقوى في القلوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. يعني المسلم الحقيقي الذي يسلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر الحقيقي الذي يهجر معاصي، المعاصي التي نهى الله عز وجل عنها. فهذه كلها تعليمات ووصايا عظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. نحب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من أنفسنا ومن والدينا ومن أولادنا ومن الناس أجمعين، وعلامة محبته أن نتبع سنته، وليس علامة محبته أن نحتفل بمولده أن نقيم الحفلات البدعية، لا. وإنما الحب الحقيقي أن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحب الحقيقي للرسول صلى الله عليه وسلم، بل هو الحب الحقيقي لله، لأن الله عز وجل أقام دليلا واحدا على محبته، قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فلا يوجد أي دليل على محبة الله إلا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما لم تتبع النبي صلى الله عليه وسلم فأنت لا تحب الله، مهما زعمت، مهما احتفلت، مهما فعلت، لا يكون حب الله عز وجل إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نكون جميعا كمسلمين، أن نكون قلبا واحدا وجسدا واحدا ومحبة دائمة بيننا. قال: مثل المؤمنين في تراحمهم، يعني في أن يرحم بعضهم بعضا، وتوادهم يعني محبتهم لبعضهم بعض، وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. شوف أنت عندما ضرسك يؤلمك تجد جسمك كله يتألم، لو أصبعك يؤلمك جسمك كله يتألم. فالمسلمون جسم واحد، لهم تراحم وتواد وتعاطف، إذا اشتكى منه عضو جميع الأعضاء تسهر وتصاب بالحمى من أجل هذا العضو الواحد. نعم، فلا بد من تعاطف المسلمين مع بعضهم البعض، هذا أمر الله وهذا شرع الله. المؤمنون كرجل واحد، إذا اشتكى عينه اشتكى كله، وإذا اشتكى رأسه اشتكى كله، هذا حديث صحيح رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. طيب واحد يقول يعني ماذا يتحركون لضرب اليهود الآن وهم يفتكون بالمسلمين ويفعلون بهم الأفاعيل؟ نقول له انتظر، ماذا كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة عندما كان الكفار يقتلون سمية وياسر ويحاولون قتل عمار ويسحلون بلالا رضي الله عنه ويدوسون على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم ويلفون عثمان بن عفان في الحصير ويحرقونه ويضربون صهيبا ويضربون مصعب بن عمير وغيره؟ ماذا كان موقفهم؟ كان موقفهم صبرا آل ياسر، وكان موقفهم الدعاء والصبر. هذا هو، هذا هو. أما عمليات كالتي فعلتها حماس كان ما أسهلها. يعني الآن تعال معي، تخيل مثلا أن قام سعد بن أبي وقاص وحمزة رضي الله عنه مثلا، واحد قتل أبا جهل في مكة وواحد قتل أبا لهب. لا شك إن المسلمين كانوا سيفرحون جدا بمقتل أبي جهل المجرم فرعون الأمة، وبمقتل أبي لهب المجرم الذي يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، ويذهب كثير من غيظ قلوب المسلمين. ولكن ما النتيجة؟ النتيجة أنه كان الصحابة جميعا سيقتلون، بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه سيقتل. إذا حسبوا المصالح والمفاسد. فمثلا واحد يقول والله الذي فعلته حماس شيء يفرح الصدور، قتلوا كثيرا من اليهود وأسروا كثيرا من اليهود. نقول لهم نفس القضية، نفس القضية. شيء صحيح أفرحنا أن قتل بعض اليهود وذهب بعض الغيظ، لكن النتيجة كما ترون 6,000 قتيل من الفلسطينيين، 16,000 جريح، تشريد وخراب وهدم ودمار ما بعده دمار. إذن كان لابد من اتباع طريق النبي صلى الله عليه وسلم، يقتل بعض الناس نصبر، أما أن نسوي عمليات تؤدي إلى الضياع ونورط جيوشنا الآن في قتال أمريكا وغيرها، هذا ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لابد أن نسير على هديه. هذا هو، هذا هو. فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. طيب هل كان الصحابة مع ياسر رضي الله عنه كالبنيان؟ نعم. هل تأثروا لقتله؟ نعم. طيب هل قاموا يقاتلون الكفار من أجله؟ لا. طب هل تأثروا لقتل سمية رضي الله عنها؟ أبو جهل ضربها بالحرب في فرجها وقتلها، هل المسلمون حزنوا؟ نعم. طيب هل المسلمين تحركوا للقتال؟ لا لا، لأنها مسألة مهمة، حساب المصالح والمفاسد، السير على المنهج الصحيح. هذا هو يا شباب. أما التهور طيب والمنشطات والمظاهرات والترندات ما فائدتها؟ الاجتماع في المساجد للدعاء والقنوت بهذا بدعة، وما فائدته؟ لا فائدة فيه. هل يجوز أن نقنت؟ يجوز إذا أمر ولي الأمر بذلك. إنه ينادون بالمقاطعة، مقاطعة ماذا؟ ماكدونالد وغيره، هذه كلها في بلاد الإسلام يقوم بها المسلمون والناس والمواطنون، هم الذين يبيعون ويشترون ويكسبون. أنت عندما تقاطع ماكدونالد مثلا هنا في مصر أو في السعودية، أنت توقف يعني مصادر رزق لأناس مسلمين لا فيها أي ضرر على الكفار. فهذا كله من الأشياء التي يتاجر بها الإخوان، ولسنا مع المتاجرة، نحن مع الشرع نسير عليه ونتعلم منه. نعم. فالمنهج الصحيح الثابت في الأذهان والعقول والقلوب هذا الذي يؤدي إلى الخير. أبواب الخير كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه بعد أن أخبره بأركان الإسلام، قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. صدقة الله جل يكفر بها خطايا، وصلاة الرجل في جوف الليل قيام الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. يأتي واحد يقول: هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الجهاد أين الجهاد الآن؟ الجهاد له ظروف وأحوال ومراحل، وقلنا إن الجهاد مر بأربعة مراحل. المرحلة الأولى مرحلة الجهاد بالقرآن، وهذه المرحلة التي قتل فيها الصحابة وأوذوا وعذبوا وسحلوا وديس على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم، كان الجهاد هنا بالقرآن، وجهدهم به جهادا كبيرا. ثم المرحلة الثانية عندما كانت هناك قوة ومدينة وأرض وسلاح ورجال مدربون، هنا كان في قتال الدفاع، الدفع، وهذا حدث في بدر وأحد والخندق. ثم لما قويت شوكة المسلمين، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، تحرك المسلمون لقتال الأعداء من حولهم، وكانت المعارك العظيمة التي بعد الخندق كلها. ثم لما زادت شوكة المسلمين وصاروا هم الأقوى في العالم، بدأت مرحلة جهاد الكفار جميعا، قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. فأنتم يا شباب الآن احسبوا، أي نحن في أي مرحلة؟ لن نتعدى مرحلة الدفاع. أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. لن نتعدى مرحلة الدفاع مثلا في مصر والجزائر والمملكة مثلا، وممكن ليبيا، مع أنه لما جاء الأتراك بدون الدخول كانت المسألة صعبة. على العموم ممكن جهاد الدفع في هذه الأزمنة في بعض البلاد، أما جهاد الطلب الخروج لقتال الأعداء هذا لا يمكن الآن ولا يوجد في العالم الآن نهائيا. نسأل أن يقوي شوكة المسلمين، نسأل أن يقوي شوكة المسلمين. لذا لو اليهود فكروا في العدوان على مصر، يجب على المصريين الدفاع عن البلاد والتصدي لليهود، لأن حرب دفاعية هنا. لكن لو خرج المصريون خارج حدود مصر، هذه جهاد طلب ليست هذه مرحلته، والذي يقول هي مرحلته كذب. لا يمكن أن نطالب الجيش الجزائري بأن يخرج من الجزائر ويأتي جهاد طلب، لا يقوى على ذلك، ولا أي جيش مسلم الآن يقوى على هذا. فلابد من مراعاة هذه الأمور والالتزام بها لكي نسير على كلام العلماء. طيب، على العموم المؤلف قال في سلم الوصول: فتلك خمسة التي أركان الإسلام، شهادتان، قام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت، من استطاع إليه سبيلا. قال: فتلك خمسة، وللإيمان ستة أركان بلا نكران. بعد الإسلام الإيمان، لأن هذا اقتداء بحديث جبريل. جبريل عليه السلام أول ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم سألوا عن الإسلام، فلما أجابه قال سألوا عن الإيمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فالأركان الإيمان ستة: الإيمان بالله، اثنين الكتب يعني الله الذي أنزل الكتب، مع الملائكة إيمان بالملائكة والثالث، على الرسل إيمان بالرسل والرابع، ليبلغ الناس باليوم الآخر وهو الخامس، ليتم قدر الله عز وجل. فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان التي ينبغي أن ينعقد عليها القلب. لكن أركان الإيمان التي هي العمل بها، يعني أركان الإيمان فيما يتعلق بالربوبية الستة، فيما يتعلق بالألوهية التي هي التعبد أربعة: قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل اللسان والجوارح. هذه الأربعة تؤدي إلى الستة، يعني نؤمن بالستة بأربعة أركان، نؤمن بأركان الستة ونطبق هذا الإيمان بالأربعة. يعني القلب يقول، يعني يوقن ويقر، اثنين اللسان يوقن ويقر وينطق أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، والقلب يعمل، يعني القلب يتوكل وينيب ويحب الله ويخافه ويرجوه ويتوكل عليه ويوقن به. ثم اللسان والجوارح تعمل، لسان يقرأ ويتلو ويأمر بالمعروف عن المنكر والبدن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويحج ويجاهد. فإذا من جهة الربوبية والخبر الإيمان ستة، من جهة أداء الإيمان بالألوهية أربعة. طيب خلينا في الأركان الستة، ستة أركان بلا نكران. إيمان بالله ذي الجلال وما له من صفة الكمال، وبالملائكة الكرام البررة، وكتبه المنزلة المطهرة، ورسله الهداة للأنام من غير تفريق ولا إيهام. الأول شيء الإيمان بالله، باختصار نقول الستة ثم نفصل. الإيمان بالله، أولا نؤمن بوجود الله سبحانه عز وجل، ونؤمن بأنه له ذات الله تبارك وتعالى، ونؤمن بأن له نفسا، فهو له ذات وله نفس سبحانه تبارك وتعالى، ونؤمن بأنه بذاته فوق عرشه تبارك وتعالى. إذن هذا الإيمان بوجود الله. ثم نؤمن بربوبية الله، أن الله له الخلق كله والملك كله والتدبير كله، له منفرد بالخلق والملك والتدبير. ونؤمن بألوهية الله، أن جميع العبادات لا بد أن تصرف له وحده، فالخوف منه والرجاء فيه والحب له والتوكل عليه والإنابة له، والصلاة والصيام والزكاة والحج، جميع العبادات تنصرف له سبحانه تبارك وتعالى. إذن الإيمان بالله تبارك وتعالى، إيمان بوجوده، إيمان بذاته ونفسه، إيمان بربوبيته، إيمان بألوهيته سبحانه تبارك وتعالى باختصار. ونؤمن بالله وملائكته، أن الله له ملائكة مخلوقون من نور، يفعلون ما أمر الله به ولا يعصونه أبدا ما أمره، ينزلون بكتب الله عز وجل على رسل الله، أمناء برر يبلغون رسالات الله عز وجل، ليبلغوا الناس وينذروهم باليوم الآخر، من عمل صالحا فله الجنة ومن أساء فعليه، ليتم قدر الله عز وجل الذي هو قدره قدرته تبارك وتعالى وتقديره، فتتم ما مراداته وحكمته تبارك وتعالى. فهذه هي الأركان الستة للإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذا تفصيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنؤمن بالله تبارك وتعالى أنه هو الواحد جل وعلا، الأحد الفرد الصمد، وأنه له ذات سبحانه، وذلك في ذات الإله، ومن يشاء يبارك على أوصال شلو الموزعي. وقد كذب إبراهيم صلى الله عليه وسلم كذبات في ذات الله، وأن له نفس، قال عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وقال الله: ويحذركم الله نفسه، فله ذات وله نفس. وهو سبحانه أين هو؟ سبحانه فوق عرشه، فوق عرشه، فوق سماواته. أين الله؟ في السماء. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ الرحمن على العرش استوى. هذا مكانه سبحانه وتعالى، وإن كان لا نقول مكان، ولكن الله فوق السماوات السبع، فوق عرشه، فوق العالم، أكبر كبير جل وعلا. له الربوبية، له الخلق كله، فهل من خالق غير الله؟ لا. هل من خالق غير الله؟ لا، لا يوجد خالق إلا الله. الله خالق كل شيء سبحانه عز وجل، والله مالك كل شيء، لأنه المالك الحقيقي، هو الذي خلق فملك، وهو الوارث لأنه الخالق المالك فيرث كل شيء سبحانه تبارك وتعالى. له الخلق وله الملك وله التدبير كله، التدبير من الرزق والإحياء والإماتة، كل تصرفات التدبير الربوبية له وحده. وله الألوهية، فهو المعبود وحده بحق سبحانه، المستحق وحده لجميع أنواع العبادة التي حددها هو. العبادة اسم كامل لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والأعمال الظاهرة والباطنة سبحانه جل وعلا. فنؤمن بأن له صفات الكمال تبارك وتعالى، وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأن صفاته نؤمن بها كما وردت في الكتاب والسنة، لا نخترع له صفة من عندنا، ولا ننكر أي صفة وردت في الكتاب والسنة، ولا نؤول أي صفة، وإنما المعنى نعلمه، وأما الكيفية نمرها كما جاءت. يعني مثلا، هل من صفات الله الاستواء على العرش؟ نعم. ما دليلك؟ الرحمن على العرش استوى. طيب، هل تعرف معنى الاستواء؟ نعم، لأن أنا رجل عربي أعرف معنى الاستواء أنه الاستعلاء والعلو والاستقرار. طيب، هل تعرف كيفية الاستواء؟ لا. كيفية الاستواء بالنسبة لغير الله، بالنسبة للمخلوقين، نعم أعرفها. أعرف كيف يستوي الملك فلان على كرسيه، أعرف كيف نستوي على السفن، أعرف كيف نستوي على الدواب، لأن هذا شيء من أراه وأرى غيره وأقيس عليه. أما بالنسبة لله تبارك وتعالى فلا أعرف كيفية أي صفة. لماذا؟ لأن الله غيب. لماذا؟ كيف لا تعرف أن الله كيف استواء الله على العرش؟ لا أعرف، لأنه سبحانه لم أره وهو يفعل، لم أره وهو يستوي على العرش. ثانيا، لم يخبرني هو سبحانه في كتابه ولا على لسان رسوله كيف استوى. ثالثا، لا يمكن أقيس الله عز وجل على غيره، فالله ليس كمثله شيء، له المثل الأعلى، لذلك لا أعرف. لا أعلم كيف ينزل في الثلث الأخير، لا أعرف كيف يضحك، كيف يعجب، كيف يخلق، كيف يستوي، لا أعرف. لا أعرف، ولا أحد يعرف، ولا أي مخلوق يعلم. صفات الله هو الذي يعلم كيفيتها وحده تبارك وتعالى. فأثبت له الأسماء وأثبت له الصفات وأمرها كما جاءت دون تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. لا أكيفها، يعني لا أقول الله عز وجل ينزل بكيفية كذا وأنزل مثلا من على سلم وأقول بهذه الكيفية، أعوذ بالله. ولا تمثيل، لا أقول ينزل كما ينزل الطير من السماء، أو كما ينزل المطر من السماء، أو كما ينزل فلان من أعلى إلى أسفل، لا يجوز. ولا تحريف، فلا أقول، لا أحرف، فلا أقول استوى بمعنى استولى، أعوذ بالله، استوى بمعنى استولى، لا، هذا تحريف. ولا تعطيل، أقول لا 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 أنكر صفات الله كما قالت المعتزلة، إن الله ليس له أي صفة، لا هو يستوي ولا يسمع ولا يبصر ولا يبصر ولا أي شيء، لكن أنا أؤمن بدون تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، وأن كل ما سمى الله تعالى ووصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم أؤمن به، والكل حق على حقيقته على مراد الله وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. كما نسب إلى الشافعي رحمه الله يقول آمنت بالله وبصفات الله على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتكلمنا قبل ذلك على الصفات، وكثيرا ما نتكلم على الصفات. ونثبت لله عز وجل الأسماء الحسنى بشرط أن تكون هذه الأسماء واردة في الكتاب أو السنة. أما أن ننسب إلى الله عز وجل أسماء لم توجد في الكتاب ولا في السنة ونتمسك بها كيف؟ فليس في الكتاب والسنة أن من أسماء الله الضار ولا النافع ولا الخافض ولا الرافع ولا المحي ولا المميت ولا المعز ولا المذل ولا الرشيد ولا الباقي، كل هذه أسماء منسوبة إلى الله وليست موجودة في الكتاب ولا في السنة. لكن يجوز وصف الله عز وجل بأوصاف، وهذه الأوصاف يكون الوصف وارد في كتاب الله، فأقول الله هو المحيي المميت، لكن هل من أسمائه المحيي المميت؟ لا. هل من أوصافه المحيي المميت؟ نعم. ما دليلك؟ هو يحيي ويميت. طيب، هل من صفات الله أنه معز مذل؟ نعم. هل من أسماء الله المعز المذل؟ لا. هي من أوصافه؟ نعم. ما دليله؟ ما دليلك؟ يعز من يشاء ويذل من يشاء سبحانه عز وجل. فهكذا نثبت لله أسماء بشرط أن تكون صريحة، مثل السلام والمعز والجبار والمتكبر والمولى والولي والنصير والمعطي والديان والطيب والسيد والسبوح. نعم، ما في بأس، هذه واردة في الكتاب والسنة، أثبتها لله تبارك وتعالى. ولكن اخترع أسماء أو أسماء تأتي في حديث ضعيف وأثبتها لله؟ لا. أو أسمي الله الطبيب؟ لا، لأن الاسم لابد، مع أن الطبيب وردت في السنة لكن لم يقصد بها التسمية، وإنما قصد بها الوصف، لأن الأسماء لابد أن تكون حسنى متضمنة لجميع معاني الجمال والكلاء والكمال والجلال. الجمال والكمال والجلال لابد لابد. نعم، هذا كله. فنثبت لله تبارك وتعالى الأسماء الحسنى الواردة في الكتاب والسنة، ونثبت لله الصفات العلى الواردة في الكتاب والسنة، ونثبت لله أخبارا يكون العلماء قد اتفقوا عليها ولا خلاف فيها. فنقول الله موجود، هل من أسماء الله الموجود؟ لا. طيب هل من صفات الله الموجود؟ انتظر، هي الأصل أنه خبر، الأصل أنه خبر. وإن كانت اللجنة الدائمة لهيئة كبار العلماء قالت إن موجود صفة لله، مع أن المعلوم عند العلماء أن الصفة لابد أن يكون مصرحا بها في الكتاب والسنة، لابد أن تكون مصرحا بها في الكتاب والسنة، كالمحيي مثلا أو المنعم. المنعم لأن الله قال صراط الذين أنعمت عليهم. فالصفات لابد أن تكون واردة، أما الأخبار ممكن ألا تكون واردة. فكلمة موجود لم ترد، إذن هي خبر. لماذا قالت اللجنة الدائمة أنها صفة؟ رفعت إلى الصفة لأنها أولا كلمة موجود هي أقوى الأخبار وأعظم الأخبار، بل إن من أنكر صفة لله عز وجل من الصفات التي لا يعلمها إلا أهل العلم لا يكفر، بينما من أنكر أن الله موجود خرج من الملة، كفر. هي قوية جدا، إذن هو خبر قوي جدا. وإلى جانب أنه خبر قوي، هناك ما يعني يشفع للجنة الدائمة في ذلك، أنها أن الله عز وجل قال فوجد الله عنده فوفاه حسابه، فوجد، إذن الله موجود. طيب وهناك خبر مثل بائن عن خلقه، الله بائن عن خلقه يعني منفصل عن خلقه، ليس ملامسا للعرش ولا لشيء. هذا ورد في الكتاب؟ لا. ورد في السنة؟ لا. ورد على لسان عبد الله بن المبارك رحمه الله؟ نعم. ولكن العلماء جميعا أخذوا هذا القول بالقبول، فهو خبر مقبول. إذن نثبت لله تبارك وتعالى الأسماء الحسنى، وشرطها أن تكون واردة مصرحا بها في الكتاب والسنة، وأن تكون متضمنة لجميع معاني الجمال والكمال والجمال. طيب والصفات؟ نعم، نثبت لله كل صفة وردت في القرآن أو السنة، ونبين معناها ونمرها كما جاءت من جهة الكيفية. ونثبت لله أخبارا، نعم، الأخبار التي اتفق عليها أهل العلم هذه نثبتها لله جل وعلا. وكما ذكرنا الربوبية كلها لله تبارك وتعالى، والألوهية التي هي العبودية التامة لله جل وعلا. فهذا معنى الإيمان بالله تبارك وتعالى، هذا معنى الإيمان بالله جل وعلا. هذا معنى الإيمان بالله تبارك وتعالى، ولا يمكن إلا أن نثبت هذه المعاني لله تبارك وتعالى. طيب نترككم دقائق ونرجع مرة. فقلنا الإيمان بالله يعني الإيمان بذات الله تبارك وتعالى وبنفس الله جل وعلا، ونؤمن بعلوه على خلقه، وأن نؤمن بربوبيته، وأن نؤمن بألوهيته سبحانه تبارك وتعالى. وهذه المسائل المتعلقة بالإيمان، إيمان بالله جل وعلا، مهمة. ولكن فصلنا الكلام من قبل في هذا، ثم الإيمان بالملائكة، والملائكة جنود الله تبارك وتعالى أو من جند الله عز وجل، مخلوقات نورانية خلقها الله عز وجل من نور سبحان الله، وهم خلقوا بإرادة تتوجه فقط إلى طاعة الله عز وجل، فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ولا يرتكبون أي معصية، وهم مخلوقات صمدية يعني لا جوف لهم، لا يأكلون ولا يشربون ولا يخرجون ولا يتنفسون ولا كل، ولهم أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، وأعظمهم ورئيسهم هو جبريل عليه السلام، وهو له مقام معلوم أمين عند الله تبارك وتعالى، مكين. وهؤلاء الملائكة ليسوا ذكورا ولا إناثا، وقد كفر كفار مكة من ضمن نوع كفر مكة إن هم عندهم كفر بالألوهية، لأنهم يعبدون الأصنام ويتخذونها وسائط لله عز وجل. ومن ضمن كفرهم أيضا إنكارهم لليوم الآخر، ومن ضمن كفرهم اعتبارهم الملائكة إناثا واعتبارهم بنات الله، يعني نسبوا لله البنت البنات، وكذلك اعتبروا أن الملائكة إناث، والعياذ بالله. هذا كله من الكفر والعياذ بالله من الكفر. طيب، والله تبارك وتعالى رد عليهم قال: ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله. الكفر مكة يقولون ولد الله، وطبعا النصارى يقولون ولد الله. وإنهم لكاذبون، أصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون. وذكر الله عز وجل الملائكة أنهم يقولون: وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون، وإنا لنحن المسبحون. كلهم يسبحون الله تبارك وتعالى ولا يفترون عن ذكر الله عز وجل. والملائكة جبريل عليه السلام هو المسؤول عن الحياة، حياة القلوب والأرواح، يعني لأنه هو الموكل بالوحي. ثم يليه ميكائيل، وهو موكل بالحياة لأنه موكل بالمطر والماء، خلق الله عز وجل منه كل شيء حي تبارك وتعالى. وملك الموت هو جبريل موكل بالوحي، وميكائيل موكل بالقطر من السماء، وإسرافيل موكل بحياة الناس بعد موتهم، يبعث ينفخ في الصور فيبعث من في القبور. طيب، نكمل الكلام في الملائكة، لأن طبعا في أسئلة كثيرة، ونفتح باب الأسئلة. طيب، خير، الحمد لله، لا توجد أسئلة، الحمد لله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخنا؟ بخير.
الله فيك يا بلال، بارك الله فيك.
شيخ، أنا عندي سؤال بالنسبة للمقاطعة مثلا.
نعم.
نعرف أن عامة الناس لا يمكنهم القيام بهذا، لأن هذا من خصائص الحكومة ولي الأمر.
نعم.
لكن بالنسبة مثلا لو شخص مثلا فرد لنفسه قرر أن يقاطع مثلا منتوج مثلا ولا يدعو إلى الناس إليه في نفسه فقط،
طيب، ما الفائدة منهم؟ هو شوف، المقاطعة الباب الأول أنها لابد أن تكون بأمر ولي الأمر، ولاة الأمور لا يأمر بهذا لأنه من العبث. أنه فعلا لو حدثت مقاطعة سنكون نحن المقاطعون. يعني مثلا أول شيء، الأسلحة التي عندنا في جيوشنا هي أسلحة غربية، كل الأسلحة التي عندنا أسلحة غربية. فلو قاطعنا الغرب ولم نشتري منهم مثلا الشيبسي وماكدونالدز والأشياء هذه، وهم قطعوا عنا قطع الغيار والآلات، تعطلت حياتنا تعطيلا تاما، وجميع وسائل المواصلات من قطارات وسفن وطائرات، مدنيا وعسكريا، كلها من عندهم. فكيف نقاطعهم؟ هذا المقاطعة لا فائدة منها. أما شخص واحد على المستوى الشخصي يريد أن يقاطع، نقول له لا فائدة منه، لا فائدة من ذلك. ما الفائدة؟ لا شيء. بارك الله فيك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو أحمد.
كيف حالكم شيخنا؟
بخير الحمد لله.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال: هناك شيخ حصل رزق بمال، وهذا الوقت كذلك ابتلي بالأمع، أصبح مكفوفا، هو أعمى،
لا حول ولا قوة إلا بالله،
وأراد أن يحج الآن، فكيف يفعله؟ هل يوكل شخصا أو
الحج؟
نعم،
الحج يسير جدا على الأعمى وعلى غيره، يسير، لا يوكل أحدا، هو نفسه يحج بإذن الله تبارك وتعالى، ويؤجر من يقوده هناك فيطوف به ويسعى به، لا بأس.
إن كان المال الذي معه لا يكفي الاثنين،
يذهب كذا مع المسلمين، وكان الأميان يحجون مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقودهم أحد ويسيرون مع الناس، والناس تتطوع كثيرا. وأنت يا أحمد أنت قادم من المدينة، بالله عليك أنت لو في عرفة أو في الحرم وشخص أعمى يطوف، هل ستتركه أم ستأخذ بيده؟ وإن لم تفعل أنت عشرات سيفعلون هذا. نحن رأينا أميانا كثيرين رأيناهم يطوفون ويسعون ويحجون، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج.
ويدائي كذلك هذا الشيخ له مرض دائما يحتاج إلى دخول في الكنيف إلى الحمام، ففي هذه الحالة ماذا يفعل؟
ما علاقة هذا بالحج؟ هو رجل حدث دائم يتحصل بالمسحف هذا ويطوف بالبيت، وباقي العبادات غير الطواف لا يلزم فيها وضوء ولا شيء، يعني لو وقف بعرفة ولا غير لا يحتاج إلى وضوء ولا طهارة، لا بأس.
يعني نقول له يجب عليها السفر إلى
نعم طالما يجد المال الزاد والراحلة.
أي نعم هذا معه
أي نعم
زاد مخيرا
الله فيه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليكم شيخنا،
بارك الله فيك يا علي.
آمين. شيخنا من قال أن الملائكة إناث ولكن هو لا ينكر، هو لا يقول أنهم بنات الله
لكن يقول عنهم إناث؟
نعم، هل يكفر بذلك؟
نعم يكفر إذا علم الآيات وعلم الحكم الشرعي أنه يكفر نوع عينه، لذلك يكفر نوع، لأن الله جل وعلا ذكر الكافرين وقال وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، فهو مثل الكفار الآن جعلهم إناثا.
بارك الله فيكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخ؟
الحمد لله.
شيخنا الله يبارك فيك. شيخنا فيه نقطة يعني تطرقت إليها في خلال شرحك على أركان الإيمان 6 أم أركان الإيمان 4؟
نعم.
الخبر والأمر
والألوهية والتعبد
يعني لو تكررها شيخ، لأن هذه نقطة يعني مهمة وجوهرية ومن لطائف شروحاتك شيخنا لتأكيدها لنا جميعا، يعني لو تكرم.
طيب بارك الله فيك. الإيمان 6 أركان، يعني ما أعقد قلبي على ماذا؟ أعقد قلبي على الإيمان ب6 أركان: أؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. طيب كيف أؤدي هذا الإيمان؟ كيف أتعبد؟ فالأول خبر متعلق بالربوبية، الثاني تعبد، والتعبد هو الألوهية. كيف أتعبد بذلك؟ أتعبد بذلك بأن قلبي يقول، يعني يقر ويوقن بهذا، ولساني يجهر بهذا. هل تؤمن بالله؟ نعم. أؤمن بملائكة؟ نعم. فقول القلب وقول اللسان ثم عمل القلب. أنا عمل قلبي سأحب الله وأخاف وأرجوه وأتوكل عليه وأنيب إليه وواثق بالملائكة واليوم الآخر وباقي الأركان، وعمل باللسان والجوارح، أن اللسان يكرر هذا ويقوله للناس ويدعو الناس إليه وأتلو القرآن وأسبح وأذكر، والبدن يصلي ويقوم بالعبادات كلها. فالأربعة من جهة الأداء والتعبد، 6 من جهة العقد والإيمان في القلب.
الشيخ أنا يعني 6 بتكون من جهة الخبر وخبر الله طبعا،
من جهة
من
كذب به
كفر، من جهة الأمر،
من جهة التعبد،
من جهة الأمر، من جهة الأمر، من جهة الأمر.
ما هو الأمر كله متعلق بالتعبد، لأن أوامر الله إما أمر إما ونهي، فالأمر هو التعبد. تعبد كل التعبدات تأتي بالأمر، افعل كذا ولا تفعل كذا، لأن التعبد هو أمر ونهي.
بارك الله فيك شيخ، أمين. الله يفتح عليك.
آمين.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنت قلت إن الملائكة لهم ذكور ولهم إناث.
لا ما قلت هذا، قلت لا هم ذكور ولا هم إناث، لا كذا ولا كذا.
نحن لا نعلم حقيقتهم يعني.
نعم لا نعلم ما هذه. أنت الآن أسألك، السماء ذكر ولا أنثى؟ القمر ذكر ولا أنثى؟ الشمس ذكر؟ هذا من ناحية اللغوية، الشمس مؤنث والقمر مذكر ناحية اللغة، لكن حقيقة نعم. هل الشمس مؤنث أو مذكر؟ هل السحاب مذكر أو مؤنث؟ هل الرمل التراب مذكر أو مؤنث؟ لا لا، كائنات، هم الملائكة كائنات.
معلش يا شيخ، نبي نسأل سؤال، معلش، هل نحن لا نعلم ما هم، ولا هل هم لهم إناث ولا هم ذكور؟ قصدي هيك.
لا، هم لا إناث ولا ذكور، ونحن نعلم بعض الأشياء التي أخبرنا الله ورسوله بها، فعندنا أنهم يتشكلون. فجبريل عليه السلام يأتي في صورة دحية، الملائكة لهم أجنحة مثنى وثلاث ورباع، الملائكة يخافون.
يعني في وحدة في المجموعة قلت لي لا، نحن لا نعلم، هل لا نعلم عنهم، يعني لا نقول إناث ولا نقول ذكور.
لا لا غلط، نحن نعلم أنهم لا ينبغي وصفهم بالإناث ولا بالذكور، لكن نعلم عنهم معلومات ذكرها الله وذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم. فالملائكة يسبحون، يصطفون، يسجدون، يركعون، يديرون هذا العالم كله، هم الذي يمشوا السحاب ويطلعوا الشمس، وهم الذي ينزلوا المطر، وهم الذي يجروا الأرض في وهم الذي الأجنة في ينزلوا في الأجنة، وهم يتكفلون ببني آدم قبل وبعد وهكذا.
معلش يا شيخ، عندي سؤال ثاني. أنت قلت إن الطبيب ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى، لكن من صفاته.
نعم، من أسماء الله.
لأن أسماء الله لازم تكون، لأن أسماء الله لازم تكون بالجلال والكمال والجمال. بس صفات يا شيخ، حتى هي مش بالجلال والكمال
لا لا لا، هي صفات الله جميلة وكاملة في تعلقها بالله، في تعلقها بالله بس. يعني مثلا من صفات الله الغضب، من صفات الله غضب الله عليهم اليهود، ومن صفات الله اللعن، لكن الغضب واللعن إذا تعلق بغير الله فمذموم، صح؟ لكن حين يتعلق بالله فإنه يتعلق بالكمال والجمال، فهكذا. يعني الأكل
صفة أسماء الله،
لا أسماء الله لابد تكون كلها جمال وجلال وكمال، ولذا نقول الله الشافي أن الشفاء عظيم. أما الطبيب، الطبيب هو المعالج، والمعالج قد ينجح وقد لا ينجح، لكن الشافي، الشافي معناها الكمال والجمال، الشفاء بيده سبحانه تبارك وتعالى. فالصفات مثلا الله يمكر، الله يكيد سبحانه تبارك وتعالى، الله يغضب، الله يقتل، الله يرمي، هذه كلها صفات لله تبارك وتعالى كاملة في تعلقها به، وقد تكون مذمومة في تعلقها بغير الله تبارك وتعالى. يعني الناس يمكرون والمجرمون يمكرون والله يمكر، لكن مكر الله عظيم وجميل وكمال، ويؤدي إلى الخير لا إلى الشر.
بقى يا شيخ، مثلا يقولك إن الله هو النافع الضار، يعني هذا مش اسم، هذه صفة.
لأن ما سمعت الله إيش؟
النافع الضار.
لا لا، هذا ليس
النافع الضار.
الضار ليست من صفات الله خالص، لا اسم ولا صفة. وأنت لا تقبلين أن توصفي بالضارة، صح؟ يعني أو لا تقبلين أن يوصف مثلا والدك مثلا، يعني سبحان الله، لا يقبل الإنسان يوصف والده بالضار ويوصف ربنا بالضار، لا يقبل، صح؟ فالضار هذه لا نقبل بها اسما ولا صفة، فلا نقبل بها لله عز وجل لا اسما ولا صفة. لكن النافع نقبل بها صفة لله عز وجل، لأن مثلا الشيخ محمد بن عبد الله يقول أنصحك نصيحة ينفعك الله بها، كذا. ونحن الآن نقول اللهم انفعنا بهذا الدرس، اللهم انفعنا بما علمتنا، نعم. فالله ينفع صفة، نافع صفة وليس إثم، وأما الضار لا صفة ولا إثم. واضح؟
بارك الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
أيوة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مصطفى،
كيف الحال؟ بخير.
نحمد الله يا مصطفى.
الحمد لله. شيخ معلش سؤال لازم يكون متعلق بالدرس او خارج الدرس.
طيب لا بأس.
شيخ هناك امام احضر له جنازة في المسجد.
نعم.
وابلغوه انها امرأة.
امرأة نعم.
فصلى عليها صلاة الجنازة.
طيب جزاك الله خير.
ولما صلى صلاة الجنازة وأكمل جاء صاحب الجنازة قال له أن الجنازة رجل ليس بإمارة.
طيب نعم.
فأعاد
له نعم أحسن هو هذا أحسن لا بأس. وعلى فكرة تكرار صلاة الجنازة لا بأس.
هنا أحسن العمل لما أعاد صلاة
الجنازة. طبعا نعم أحسن.
بارك الله شيخنا جزاك الله خيرا.
آمين جزاك الله خيرا.
السلام عليكم شيخنا. السلام عليكم. فضلا شيخنا في ألو.
نعم.
بالنسبة للملائكة شيخنا يعني في هناك كتب يعني تقول أن هي مخلوقة من نور العرش.
أعوذ بالله.
فيمكن توضحها لنا شيخنا هذه أو تؤكد.
هو طبعا كتاب معارج القبول بشرح سلب الوصول الذي نحن نشرحه هذا الشيخ حافظ أحمد حكمي قال ذكر الحديث الوارد في مسلم أنه خلقت الملائكة من نور العرش وخلق الجن من مارج من النار وخلق آدم مما وصف لكم. فهو ظهر تصحيف ولا شيء النسخ الموجودة لمعارج القبول فيها كلمة نور العرش ولكن لما رجعنا صحيح مسلم ما وجدنا كلمة العرش فيه. فإما أنه خطأ من الشيخ حافظ أحمد حكمي الإمام الجليل المعروف وهو شيخ الشيخ ربيع وإما أن يكون تصحيف في طباعة ولا شيء. فلذا كثير من الناس يقول الملائكة خلقت من نور العرش ويقول هذا في صحيح مسلم اعتمادا على النسخة التي قرأ منها في كتاب معارج القبول. فقلت هذا خطأ شديد جدا وبعضهم شنشن وأنا قلت أن هذا خطأ فبعض الناس أخذ نصف الكلام الأول ورد برد بكلامي أنا على كلامي أنا في النصف الثاني. سبحان الله نسأل الله الحياة أن يهديهم. طبعا الملائكة خلقت من نور ولا يثبت أنه من نور العرش.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فنحن مع سلم الوصول وفي الكلام على أركان الإسلام وانتهينا منها الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهناك أعمال صالحة كثيرة جدا يعملها الإنسان بينها شرعنا الكريم. والآن في سؤال أجيبه ثم أرجع مرة أخرى. إخواننا في غزة المسلمون الذين هم في غزة بغض النظر عن حماس وما فعلته حماس وما تسببت فيه من أضرار رهيبة على المسلمين المسلمون في غزة كلهم الآن فقراء بل هم تحت خط الفقر جميعا لم يعد فيهم غني ولا تقير. الكل الآن تحت الفقر لأنه أخرجوا من ديارهم وأموالهم. صحيح لم يخرجوا من غزة نعم ولكن هدمت بيوتهم فأصبحوا بلا بيوت وبلا أموال وبلا شيء. فهم أحوج الناس الآن في العالم الإسلامي كله أحوج من أي أحد فقير في أي مكان في العالم الإسلامي. ثم إن الأشياء التي تصلهم توزع عليهم جميعا هم الآن يتقاسمون اللقمة إن كان هناك لقمة وينتظرون الدواء وينتظرون أي شيء من المسلمين في العالم.
فلا ينبغي الجدال في أنهم أحوج الناس وأنهم أولى الناس بالمساعدات والأموال والأطعمة والأدوية وغير ذلك. نعود إلى الأعمال الصالحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. وهذا الحديث صحيح رواه أحمد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في جواب أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، لأن أي عمل خالي من الإخلاص هو لا ثواب فيه ولا أجر فيه ولا نفع فيه، لا ينفع في الآخرة أحدا، بل هو تضييع للأوقات والأعمار ولا فائدة فيه في الآخرة. وإخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمور. مناصحة ولاة الأمور لها معنيان بالنسبة لأهل العلم، فإن أهل العلم العلماء الثقات ينصحون ولاة الأمور سرا، إذا استطاع الإنسان العالم أن يخلو بالحاكم فيما بينه وبينه فإنه يكلمه فيما بينه وبينه وينصحه بالخير. أما عموم المسلمين فالمناصحة لولاة الأمور يعني طاعة ولاة الأمور في المعروف. ولذا الأمور الآن، الرئيس الآن أدرى الناس وهو المجلس العسكري بالأحوال، فلا ينبغي لأحد أن يقول: لماذا لا نحارب؟ ولماذا هذه الدبابات وهذه الطائرات؟ هذا باطل. هم أدرى الناس بالمصالح وأدرى الناس بالمفاسد، ولا ينبغي أن ننساق في عمليات انتحارية لا معنى لها تسببت فيها عصابات حماس. قال: ولزوم جماعة المسلمين. جماعة المسلمين لها معنيين: الجماعة يعني أهل العلم والواثقين من السنة، الثابتين على السنة، أهل العلم الثابتون على السنة الذين يتبعون الحديث والأمور الشرعية المعلومة، أو في المعنى العام إمام المسلمين يعني حاكمهم المسلم ومن حوله، فهؤلاء جماعة المسلمين. فنحن مثلا هنا في مصر الجماعة يعني الرئيس السيسي ومن حوله وكل مسلم في مصر. نعم. قال: فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. دعوة المسلمين تحيط من وراءهم، تحيط الجميع، تشمل الجميع. لذا نحن مثلا مع إخواننا في غزة الواجب علينا أن ندعو لهم بإخلاص، كذلك أن نساعدهم بقدر ما نستطيع، بكل ما نستطيع، بكل ما نستطيع من أطعمة، من أدوية، من أموال، من أي شيء نستطيعه نفعل ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. من لسانه يعني لا غيبة ولا نميمة ولا سباب، ومن يده لا يسرقهم، لا تمتد يده إلى محرماتهم وأموالهم. فهذا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم: من لسانه ويده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، المسلم أخوه في كل مكان، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره، يعني التقوى في القلب، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن لا يحسد بعضنا بعضا وأن لا يبغض بعضنا بعضا. ولكن لو هناك مسلم فاسق نبغض فسقه ولا نبغضه هو، نبغض بدعته ولا نبغضه هو، أو نبغضه في حال ارتكابه للبدعة، أو نبغضه لارتكابه البدعة، لكن غير ذلك لا. أما الكافر فإنه يبغض من كل وجه، الكافر يبغض تمام. أما المسلم يحب المسلم وتكره بدعته أو تكره معصيته. ولا تدابروا يعني لا يعطي بعضكم ظهره لبعض، يعني لا تخاصموا. ولا يبع بعضكم على بيع بعض، أن هذا فيه أذن كبير، فيه أذن كبير. وكونوا عباد الله إخوانا، إنما المؤمنون إخوة، إخواننا في كل مكان إخواننا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، لا نظلمه ولا يخذله. والآن إخواننا في حماس هؤلاء خذل المسلمين، لكن إخواننا في غزة وغيرها هؤلاء إخواننا، لا نظلمهم ولا نخذلهم، نساعدهم بقدر ما نستطيع دون التورط في مسائل تؤدي إلى خراب ديار المسلمين. ولا ينبغي أبدا أن يحرض الرئيس السيسي كما حرض عبد الناصر في سنة 67 وتورط توريطة شديدة جدا آذت العرب والمسلمين. طيب، والتقوى هنا يعني التقوى في القلوب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. يعني المسلم الحقيقي الذي يسلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر الحقيقي الذي يهجر معاصي المعاصي التي نهى الله عز وجل عنها. وهذه كلها تعليمات ووصايا عظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. نحب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من أنفسنا ومن والدينا ومن أولادنا ومن الناس أجمعين، وعلامة محبته أن نتبع سنته، وليس علامة محبته أن نحتفل بمولده أن نقيم الحفلات البدعية، لا، وإنما الحب الحقيقي أن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحب الحقيقي للرسول صلى الله عليه وسلم، بل هو الحب الحقيقي لله، لأن الله عز وجل أقام دليلا واحدا على محبته، قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فلا يوجد أي دليل على محبة الله إلا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما لم تتبع النبي صلى الله عليه وسلم فأنت لا تحب الله، مهما زعمت، مهما احتفلت، مهما فعلت، لا يكون حب الله عز وجل إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نكون جميعا كمسلمين أن نكون قلبا واحدا وجسدا واحدا ومحبة دائمة بيننا. قال: مثل المؤمنين في تراحمهم، يعني في أن يرحم بعضهم بعضا، وتوادهم يعني محبتهم لبعضهم بعض، وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. شوف أنت عندما ضرسك يؤلمك تجد جسمك كله يتألم، لو أصبعك يؤلمك جسمك كله يتألم. فالمسلمون جسم واحد لهم تراحم وتواد وتعاطف، إذا اشتكى منه عضو جميع الأعضاء تسهر وتصاب بالحمى من أجل هذا العضو الواحد. نعم، فلا بد من تعاطف المسلمين مع بعضهم البعض، هذا أمر الله وهذا شرع الله. المؤمنون كرجل واحد، إذا اشتكى عينه اشتكى كله، وإذا اشتكى رأسه اشتكى كله. هذا حديث صحيح رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. طيب، واحد يقول يعني ماذا نتحركون لضرب اليهود الآن وهم يفتكون بالمسلمين ويفعلون بهم الأفاعيل؟ نقول له: انتظر، ماذا كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة عندما كان الكفار يقتلون سمية وياسر ويحاولون قتل عمار ويسحلون بلالا رضي الله عنه ويدوسون على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم ويلفون عثمان بن عفان في الحصير ويحرقونه ويضربون صهيبا ويضربون مصعب بن عمير وغيره؟ ماذا كان موقفهم؟ كان موقفهم صبرا آل ياسر، وكان موقفهم الدعاء والصبر. هذا هو. أما عمليات كالتي فعلتها حماس كان ما أسهلها. يعني الآن تعال معي، تخيل مثلا أن قام سعد بن أبي وقاص وحمزة رضي الله عنه مثلا، واحد قتل أبا جهل في مكة وواحد قتل أبا لهب، لا شك إن المسلمين كانوا سيفرحون جدا بمقتل أبي جهل المجرم فرعون الأمة، وبمقتل أبي لهب المجرم الذي يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، ويذهب كثير من غيظ قلوب المسلمين.
ولكن ما النتيجة؟ النتيجة أنه كان الصحابة جميعا سيقتلون، بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه سيقتل. إذا حسبوا المصالح والمفاسد. فمثلا واحد يقول والله الذي فعلته حماس شيء يفرح الصدور، قتلوا كثيرا من اليهود وأسروا كثيرا من اليهود، نقول لهم نفس القضية، نفس القضية. شيء صحيح أفرحنا أن قتل بعض اليهود وذهب بعض الغيظ، لكن النتيجة كما ترون 6,000 قتيل من الفلسطينيين، 16,000 جريح، تشريد وخراب وهدم ودمار، ما بعده دمار. إذن كان لابد من اتباع طريق النبي صلى الله عليه وسلم، يقتل بعض الناس نصبر، أما أن نسوي عمليات لا تؤدي إلى الضياع ونورط جيوشنا الآن في قتال أمريكا وغيرها، هذا ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لابد أن نسير على هديه. هذا هو، هذا هو. فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. طيب هل كان الصحابة مع ياسر رضي الله عنه كالبنيان؟ نعم. هل تأثروا لقتله؟ نعم. طيب هل قاموا يقاتلون الكفار من أجله؟ لا. طب هل تأثروا لقتل سمية رضي الله عنها؟ أبو جهل ضربها بالحرب في فرجها وقتلها، هل المسلمون حزنوا؟ نعم. طيب هل المسلمين تحركوا للقتال؟ لا لا، لأنها مسألة مهمة، حساب المصالح والمفاسد، السير على المنهج الصحيح، هذا هو الشباب. أما التهور طيب والمنشطات والمظاهرات والترندات ما فائدتها؟ الاجتماع في المساجد للدعاء والقنوت بهذا بدعة، وما فائدته؟ لا فائدة فيه. هل يجوز أن نقنت؟ يجوز إذا أمر ولي الأمر بذلك. إنه ينادون بالمقاطعة، مقاطعة ماذا؟ ماكدونالد وغيره، هذه كلها في بلاد الإسلام يقوم بها المسلمون والناس والمواطنون، هم الذين يبيعون ويشترون ويكسبون. أنت عندما تقاطع ماكدونالد مثلا هنا في مصر أو في السعودية، أنت توقف يعني مصادر رزق لأناس مسلمين لا فيها أي ضرر على الكفار. فهذا كله من الأشياء التي يتاجر بها الإخوان، ولسنا مع المتاجرة، نحن مع الشرع نسير عليه ونتعلم منه. نعم. فالمنهج الصحيح الثابت في الأذهان والعقول والقلوب هذا الذي يؤدي إلى الخير. أبواب الخير كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه بعد أن أخبره بأركان الإسلام، قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. صدقة الله جل يكفر بها خطايا، وصلاة الرجل في جوف الليل قيام الليل، ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. يأتي واحد يقول هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الجهاد أين الجهاد الآن؟ الجهاد له ظروف وأحوال ومراحل، وقلنا إن الجهاد مر بأربعة مراحل. المرحلة الأولى مرحلة الجهاد بالقرآن، وهذه المرحلة التي قتل فيها الصحابة وأوذوا وعذبوا وسحلوا وديس على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم، كان الجهاد هنا بالقرآن، وجهدهم به جهادا كبيرا. ثم المرحلة الثانية عندما كانت هناك قوة ومدينة وأرض وسلاح ورجال مدربون، هنا كان في قتال الدفاع، الدفع، وهذا حدث في بدر وأحد والخندق. ثم لما قويت شوكة المسلمين، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، تحرك المسلمون لقتال الأعداء من حولهم، وكانت المعارك العظيمة التي بعد الخندق كلها. ثم لما زادت شوكة المسلمين وصاروا هم الأقوى في العالم، بدأت مرحلة جهاد الكفار جميعا، قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. أنتم يا شباب الآن احسبوا نحن في أي مرحلة؟ لن نتعدى مرحلة الدفاع. أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. لن نتعدى مرحلة الدفاع مثلا في مصر والجزائر والمملكة مثلا، وممكن ليبيا، مع أنه لما جاء الأتراكي بدون الدخول كانت المسألة صعبة. على العموم ممكن جهاد الدفع في هذه الأزمنة في بعض البلاد، أما جهاد الطلب الخروج لقتال الأعداء هذا لا يمكن الآن ولا يوجد في العالم الآن نهائيا. نسأل أن يقوي شوكة المسلمين، نسأل أن يقوي شوكة المسلمين. لذا لو اليهود فكروا في العدوان على مصر يجب على المصريين الدفاع عن البلاد والتصدي لليهود، لأن حرب دفاعية هنا. لكن لو خرج المصريون خارج حدود مصر هذه جهاد طلب ليست هذه مرحلته، والذي يقول هي مرحلته كذب. لا يمكن أن نطالب الجيش الجزائري بأن يخرج من الجزائر ويأتي جهاد طلب، لا يقوى على ذلك ولا أي جيش مسلم الآن يقوى على هذا. لابد من مراعاة هذه الأمور والالتزام بها لكي نسير على كلام العلماء. طيب، على العموم المؤلف قال في سلم الوصول: فتلك خمسة التي أركان الإسلام، شهادتان والصلاة إيتاء الزكاة صوم رمضان حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال: فتلك خمسة وللإيمان ستة أركان بلا نكران. بعد الإسلام الإيمان، لأن هذا اقتداء بحديث جبريل. جبريل عليه السلام أول ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم سألوا عن الإسلام، فلما أجابه قال سألوا عن الإيمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فالأركان الإيمان ستة: الإيمان بالله، اثنين الكتب يعني الله الذي أنزل الكتب، مع الملائكة إيمان بالملائكة والثالث، على الرسل إيمان بالرسل والرابع، ليبلغ الناس باليوم الآخر وهو الخامس، ليتم قدر الله عز وجل. فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان التي ينبغي أن ينعقد عليها القلب. لكن أركان الإيمان التي هي العمل بها، يعني أركان الإيمان فيما يتعلق بالربوبية الستة، فيما يتعلق بالألوهية التي هي التعبد أربعة: قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل اللسان والجوارح. هذه الأربعة تؤدي إلى الستة، يعني نؤمن بالستة بأربعة أركان، نؤمن بأركان الستة ونطبق هذا الإيمان بالأربعة. يعني القلب يقول، يعني يوقن ويقر، اثنين اللسان يوقن ويقر وينطق أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، والقلب يعمل، يعني القلب يتوكل وينيب ويحب الله ويخافه ويرجوه ويتوكل عليه ويوقن به، ثم اللسان والجوارح تعمل، لسان يقرأ ويتلو ويأمر بالمعروف عن المنكر، والبدن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويحج ويجاهد. فإذا من جهة الربوبية والخبر الإيمان ستة، من جهة أداء الإيمان بالألوهية أربعة. طيب، خلينا في الأركان الستة. ستة أركان بلا نكران: إيمان بالله ذي الجلال وما له من صفة الكمال، وبالملائكة الكرام البررة، وكتبه المنزلة المطهرة، ورسله الهداة للأنام من غير تفريق ولا إيهام. الأول شيء الإيمان بالله، باختصار نقول الستة ثم نفصل. الإيمان بالله، أولا نؤمن بوجود الله سبحانه عز وجل، ونؤمن بأنه له ذات الله تبارك وتعالى، ونؤمن بأن له نفسا فهو له ذات وله نفس سبحانه تبارك وتعالى، ونؤمن بأنه بذاته فوق عرشه تبارك وتعالى. إذن هذا الإيمان بوجود الله. ثم نؤمن بربوبية الله، أن الله له الخلق كله والملك كله والتدبير كله، له منفرد بالخلق والملك والتدبير. ونؤمن بألوهية الله، أن جميع العبادات لا بد أن تصرف له وحده، فالخوف منه والرجاء فيه والحب له والتوكل عليه والإنابة له، والصلاة والصيام والزكاة والحج، جميع العبادات تنصرف له سبحانه تبارك وتعالى. إذن الإيمان بالله تبارك وتعالى، إيمان بوجوده، إيمان بذاته ونفسه،
إيمان بربوبيته، إيمان بألوهيته سبحانه تبارك وتعالى باختصار. ونؤمن بالله وملائكته، أن الله له ملائكة مخلوقون من نور يفعلون ما أمر الله به ولا يعصونه أبدا ما أمره، ينزلون بكتب الله عز وجل على رسل الله أمناء برر يبلغون رسالات الله عز وجل ليبلغوا الناس وينذروهم باليوم الآخر، من عمل صالحا فله الجنة ومن أساء فعليه، ليتم قدر الله عز وجل الذي هو قدره قدرته تبارك وتعالى وتقديره، فتتم ما مراداته وحكمته تبارك وتعالى. فهذه هي الأركان الستة للإيمان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذا تفصيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنؤمن بالله تبارك وتعالى أنه هو الواحد جل وعلا الأحد الفرد الصمد، وأنه له ذات سبحانه، وذلك في ذات الإله ومن يشاء يبارك على أوصال شلو الموزعي. وقد كذب إبراهيم صلى الله عليه وسلم كذبات في ذات الله وأن له نفس، قال عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وقال الله: ويحذركم الله نفسه، فله ذات وله نفس. وهو سبحانه أين هو؟ سبحانه فوق عرشه، فوق عرشه فوق سماواته. أين الله؟ في السماء. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ الرحمن على العرش استوى. هذا مكانه سبحانه وتعالى، وإن كان لا نقول مكان، ولكن الله فوق السماوات السبع، فوق عرشه، فوق العالم، أكبر كبير جل وعلا. له الربوبية، له الخلق كله. فهل من خالق غير الله؟ لا. هل من خالق غير الله؟ لا. لا يوجد خالق إلا الله. الله خالق كل شيء سبحانه عز وجل، والله مالك كل شيء لأنه هو المالك الحقيقي، هو الذي خلق فملك، وهو الوارث لأنه الخالق المالك فيرث كل شيء سبحانه تبارك وتعالى. له الخلق وله الملك وله التدبير كله، التدبير من الرزق والإحياء والإماتة، كل تصرفات التدبير الربوبية له وحده. وله الألوهية، فهو المعبود وحده بحق سبحانه، المستحق وحده لجميع أنواع العبادة التي حددها هو. العبادة اسم كامل لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والأعمال الظاهرة والباطنة سبحانه جل وعلا. فنؤمن بأن له صفات الكمال تبارك وتعالى، وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأن صفاته نؤمن بها كما وردت في الكتاب والسنة، لا نخترع له صفة من عندنا ولا ننكر أي صفة وردت في الكتاب والسنة ولا نؤول أي صفة، وإنما المعنى نعلمه، وأما الكيفية نمرها كما جاءت. يعني مثلا: هل من صفات الله الذي استوى على العرش؟ نعم. ما دليلك؟ الرحمن على العرش استوى. طيب، هل تعرف معنى الاستواء؟ نعم، لأن أنا رجل عربي أعرف معنى الاستواء أنه الاستعلاء والعلو والاستقرار. طيب، هل تعرف كيفية الاستواء؟ لا. كيفية الاستواء بالنسبة لغير الله، بالنسبة للمخلوقين، نعم أعرفها. أعرف كيف يستوي الملك فلان على كرسيه، أعرف كيف نستوي على السفن، أعرف كيف نستوي على الدواب، لأن هذا شيء من أراه وأرى غيره وأقيس عليه. أما بالنسبة لله تبارك وتعالى فلا أعرف كيفية أي صفة. لماذا؟ لأن الله غيب. لماذا؟ كيف لا تعرف أن الله كيف استواء الله على العرش؟ لا أعرف، لأنه سبحانه لم أره وهو يفعل، لم أره وهو يستوي على العرش. ثانيا، لم يخبرني هو سبحانه في كتابه ولا على لسان رسوله كيف استوى. ثالثا، لا يمكن أقيس الله عز وجل على غيره، فالله ليس كمثله شيء، له المثل الأعلى. لذلك لا أعرف، لا أعلم كيف ينزل في الثلث الأخير، لا أعرف كيف يضحك، كيف يعجب، كيف يخلق، كيف يستوي. لا أعرف، لا أعرف، ولا أحد يعرف، ولا أي مخلوق يعلم. صفات الله هو الذي يعلم كيفيتها وحده تبارك وتعالى. فأثبت له الأسماء وأثبت له الصفات وأمرها كما جاءت دون تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. لا أكيفها، يعني لا أقول الله عز وجل ينزل بكيفية كذا وأنزل مثلا من على سلم وأقول بهذه الكيفية، أعوذ بالله. ولا تمثيل، لا أقول ينزل كما ينزل الطير من السماء أو كما ينزل المطر من السماء أو كما ينزل فلان من أعلى إلى أسفل، لا يجوز. ولا تحريف، فلا أقول، لا أحرف، فلا أقول استوى بمعنى استولى، أعوذ بالله، استوى بمعنى استولى لا، هذا تحريف. ولا تعطيل، أقول لا 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 أنكر صفات الله كما قالت المعتزلة، إن الله ليس له أي صفة، لا هو يستوي ولا يسمع ولا يبصر ولا يبصر ولا أي شيء، لكن أنا أؤمن بدون تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، وأن كل ما سمى الله تعالى ووصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم أؤمن به، والكل حق على حقيقته على مراد الله وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. كما نسب إلى الشافعي رحمه الله يقول آمنت بالله وبما وبما وبصفات الله على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتكلمنا قبل ذلك على الصفات، وكثيرا ما نتكلم على الصفات. ونثبت لله عز وجل الأسماء الحسنى بشرط أن تكون هذه الأسماء واردة في الكتاب أو السنة. أما أن ننسب إلى الله عز وجل أسماء لم توجد في الكتاب ولا في السنة ونتمسك بها كيف؟ فليس في الكتاب والسنة أن من أسماء الله الضار ولا النافع ولا الخافض ولا الرافع ولا المحي ولا المميت ولا المعز ولا المذل ولا الرشيد ولا الباقي، كل هذه أسماء منسوبة إلى الله وليست موجودة في الكتاب ولا في السنة. لكن يجوز وصف الله عز وجل بأوصاف، وهذه الأوصاف يكون الوصف وارد في كتاب الله، فأقول الله هو المحيي المميت، لكن هل من أسمائه المحيي المميت؟ لا. هل من أوصافه المحيي المميت؟ نعم. ما دليله؟ هو يحيي ويميت. طيب هل من صفات الله أنه معز مذل؟ نعم. هل من أسماء الله المعز المذل؟ لا. هي من أوصافه؟ نعم. ما دليله؟ ما دليله؟ يعز من يشاء ويذل من يشاء سبحانه عز وجل. فهكذا نثبت لله أسماء بشرط أن تكون صريحة، مثل السلام والمعز والجبار والمتكبر والمولى والولي والنصير والمعطي والديان والطيب والسيد والسبوح. نعم، ما في بأس، هذه واردة في الكتاب والسنة، أثبتها لله تبارك وتعالى. ولكن اخترع أسماء أو أسماء تأتي في حديث ضعيف وأثبتها لله؟ لا. أو أسمي الله الطبيب؟ لا، لأن الاسم لابد، مع أن الطبيب وردت في السنة لكن لم يقصد بها التسمية وإنما قصد بها الوصف، لأن الأسماء لابد أن تكون حسنة متضمنة لجميع معاني الجمال والكمال والجلال، الجمال والكمال والجلال لابد لابد. نعم، هذا كله. فنثبت لله تبارك وتعالى الأسماء الحسنى الواردة في الكتاب والسنة، ونثبت لله الصفات العلى الواردة في الكتاب والسنة، ونثبت لله أخبارا يكون العلماء قد اتفقوا عليها ولا خلاف فيها. فنقول الله موجود، هل من أسماء الله الموجود؟ لا. طيب هل من صفات الله الموجود؟ انتظر، هي الأصل أنه خبر، الأصل أنه خبر. وإن كانت اللجنة الدائمة لهيئة كبار العلماء قالت إن موجود صفة لله، مع أن المعلوم عند العلماء أن الصفة لابد أن يكون مصرحا بها في الكتاب والسنة، لابد أن تكون مصرحا بها في الكتاب والسنة، كالمحيي مثلا أو المنعم، المنعم لأن الله قال صراط الذين أنعمت عليهم. فالصفات لابد أن تكون واردة، أما الأخبار ممكن ألا تكون واردة، فكلمة موجود لم ترد، إذن هي خبر. لماذا قالت اللجنة الدائمة أنها صفة؟ رفعت إلى الصفة لأنها أولا كلمة موجود هي أقوى الأخبار وأعظم الأخبار، بل إن من أنكر صفة لله عز وجل من الصفات التي لا يعلمها إلا أهل العلم لا يكفر، بينما من أنكر أن الله موجود خرج من الملة، كفر. هي قوية جدا. إذن هو خبر قوي جدا، وإلى جانب أنه خبر قوي هناك ما يعني يشفع للجنة الدائمة في ذلك، أنها أن الله عز وجل قال فوجد الله عنده فوفاه حسابه، فوجد إذن الله موجود. طيب، وهناك خبر مثل بائن عن خلقه، الله بائن عن خلقه يعني منفصل عن خلقه، ليس ملامسا للعرش ولا لشيء. هذا ورد في الكتاب؟ لا. ورد في السنة؟ لا. ورد على لسان عبد الله بن المبارك رحمه الله؟ نعم، ولكن العلماء جميعا أخذوا هذا القول بالقبول، فهو خبر مقبول إذا نثبت لله تبارك وتعالى الأسماء الحسنى، وشرطها أن تكون واردة مصرحا بها في الكتاب والسنة، وأن تكون متضمنة لجميع معاني الجمال والكمال والجمال. طيب، والصفات؟ نعم، نثبت لله كل صفة وردت في القرآن أو السنة، ونبين معناها ونمرها كما جاءت من جهة الكيفية، ونثبت لله أخبارا. نعم، الأخبار التي اتفق عليها أهل العلم هذه نثبتها لله جل وعلا. وكما ذكرنا الربوبية كلها لله تبارك وتعالى، والألوهية التي هي العبودية التامة لله جل وعلا. فهذا معنى الإيمان بالله تبارك وتعالى، هذا معنى الإيمان بالله جل وعلا. هذا معنى الإيمان بالله تبارك وتعالى، ولا يمكن إلا أن نثبت هذه المعاني لله تبارك وتعالى. طيب، نترككم دقائق ونرجع مرة. فقلنا الإيمان بالله يعني الإيمان بذات الله تبارك وتعالى وبنفس الله جل وعلا، ونؤمن بعلوه على خلقه، وأن نؤمن بربوبيته، وأن نؤمن بألوهيته سبحانه تبارك وتعالى. وهذه المسائل المتعلقة بالإيمان، إيمان بالله جل وعلا، مهمة، ولكن فصلنا الكلام من قبل في هذا. ثم الإيمان بالملائكة، والملائكة جنود الله تبارك وتعالى أو من جند الله عز وجل، مخلوقات نورانية خلقها الله عز وجل من نور سبحان الله، وهم خلقوا بإرادة تتوجه فقط إلى طاعة الله عز وجل، وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ولا يرتكبون أي معصية، وهم مخلوقات صمدية يعني لا جوف لهم، لا يأكلون ولا يشربون ولا يخرجون ولا يتنفسون ولا كله، ولهم أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، وأعظمهم ورئيسهم هو جبريل عليه السلام، وهو له مقام معلوم أمين عند الله تبارك وتعالى، مكين. وهؤلاء الملائكة ليسوا ذكورا ولا إناثا، وقد كفر كفار مكة من ضمن نوع كفر مكة أنهم عندهم كفر بالألوهية، لأنهم يعبدون الأصنام ويتخذونها وصائفا لله عز وجل. ومن ضمن كفرهم أيضا إنكارهم لليوم الآخر، ومن ضمن كفرهم اعتبارهم الملائكة إناثا، واعتبارهم بنات الله، يعني نسبوا لله البنت البنات، وكذلك اعتبروا أن الملائكة إناث، والعياذ بالله. هذا كله من الكفر والعياذ بالله من الكفر. طيب، والله تبارك وتعالى رد عليهم قال ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله، الكفر مكة يقولون ولد الله، وطبعا النصارى يقولون ولد الله، وإنهم لكاذبون، أصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون. وذكر الله عز وجل الملائكة أنهم يقولون وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون، وإنا لنحن المسبحون، كلهم يسبحون الله تبارك وتعالى ولا يفترون عن ذكر الله عز وجل. والملائكة جبريل عليه السلام هو المسؤول عن الحياة، حياة القلوب والأرواح، يعني لأنه هو الموكل بالوحي. ثم يليه ميكائيل، وهو موكل بالحياة لأنه موكل بالمطر والماء، خلق الله عز وجل منه كل شيء حي تبارك وتعالى. وملك الموت جبريل موكل بالوحي، وميكائيل موكل بالقطر من السماء، وإسرافيل موكل بحياة الناس بعد موتهم، يبعث ينفخ في الصور فيبعث من في القبور. طيب، نكمل الكلام في الملائكة، لأن طبعا في أسئلة كثيرة، ونفتح باب الأسئلة.
طيب خير الحمد لله، لا توجد أسئلة الحمد لله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخنا؟ بخير
الله فيك يا بلال، بارك الله فيك.
شيخ أنا عندي سؤال بالنسبة للمقاطعة مثلا.
نعم.
نعرف أن عامة الناس لا يمكنهم القيام بهذا لأن هذا من خصائص الحكومة ولي الأمر.
نعم.
لكن بالنسبة مثلا لو شخص مثلا فرض لنفسه قرر أن يقاطع مثلا منتوج مثلا ولا يدعو إلى الناس إليه في نفسه فقط.
طيب ما الفائدة منهم؟ هو شوف المقاطعة الباب الأول أنها لابد أن تكون بأمر ولي الأمر، ولا ولاة الأمور لا يأمر بهذا لأنه من العرف أنه فعلا لو حدثت مقاطعة سنكون نحن المقاطعون. يعني مثلا أول شيء الأسلحة التي عندنا في جيوشنا هي أسلحة غربية، كل الأسلحة التي عندنا أسلحة غربية، فلو قاطعنا الغرب ولم نشتري منهم مثلا الشيبسي وماكدونالدز ولا شاهدي وهم قطعوا عنا قطع الغيار والآلات، تعطلت حياتنا تعطيلا تاما، وجميع وسائل المواصلات من قطارات وسفن وطائرات مدنيا وعسكريا كلها من عندهم، فكيف نقاطعهم؟ هذا المقاطعة لا فائدة منها. أما شخص واحد على المستوى الشخصي يريد أن يقاطع نقول له لا فائدة منه، لا فائدة من ذلك. ما الفائدة؟ لا شيء. بارك الله فيك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو أحمد.
كيف حالكم شيخنا؟
بخير الحمد لله.
بارك الله فيك شيخنا. سؤال، هناك شيخ حصل رزق بمال وهذا الوقت كذلك ابتلي بالعمى، أصبح مكفوفا هو أعمى،
لا حول ولا قوة إلا بالله،
وأراد أن يحج الآن، فكيف يفعله؟ هل يوكل شخصا أو ما يفعل؟
الحج؟
نعم.
الحج يسير جدا على الأعمى وعلى غيره، يسير لا يوكل أحدا، هو نفسه يحج بإذن الله تبارك وتعالى، ويؤجر من يقوده هناك فيطوف به ويسعى به لا بأس.
إن كان المال الذي معه لا يكفي الاثنين،
يذهب كذا مع المسلمين، وكان الأميان يحجون مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقودهم أحد ويسيرون مع الناس، والناس تتطوع كثيرا. وأنت يا أحمد أنت قادم من المدينة، بالله عليك أنت لو في عرفة أو في الحرم وشخص أعمى يطوف، هل ستتركه أم ستأخذ بيده؟ وإن لم تفعل أنت عشرات سيفعلون هذا. نحن رأينا أميانا كثيرين، رأيناهم يطوفون ويسعون ويحجون، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج.
يدائي كذلك هذا الشيخ له مرض دائما يحتاج إلى دخول في الكنيف إلى الحمام، ففي هذه الحالة
ما علاقة هذا بالحج؟ هو رجل حدث دائم يتحفظ بالمسحف هذا ويطوف بالبيت، وباقي العبادات غير الطواف لا يلزم فيها وضوء ولا شيء، يعني لو وقف عرفة ولا غير لا يحتاج إلى وضوء ولا طهارة لا بأس.
يعني نقول له يجب عليها السفر إلى
نعم طالما تجد المال الزاد والراحلة.
أي نعم هذا معه.
أي نعم
زاد مخيرة
الله فيه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليكم شيخنا.
بارك الله فيك يا علي.
آمين. شيخنا من قال أن الملائكة إناث ولكن هو لا ينكر، هو لا يقول أنهم بنات الله
لكن يقول عنهم إناث؟
نعم، هل يكفر بذلك؟
نعم يكفر إذا علم الآيات وعلم الحكم الشرعي أنه يكفر نوع عينه، لذلك يكفر نوع، لأن الله جل وعلا ذكر الكافرين وقال وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، فهو مثل الكفار الآن جعلهم إناثا.
بارك الله فيكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخ؟
الحمد لله.
شيخنا الله يبارك فيك. شيخنا فيه نقطة يعني تطرقت إليها في خلال شرحك على أركان الإيمان ستة أم أركان الإيمان أربعة؟
نعم.
الخبر والأمر
والألوهية والتعبد.
يعني لو تكررها شيخنا أن هذه نقطة يعني مهمة وجوهرية ومن لطائف شروحاتك شيخنا لتأكيدها لنا جميعا، يعني لو تكرم.
طيب بارك الله فيك.
الإيمان ستة أركان، يعني ما أعقد قلبي على ماذا؟ أعقد قلبي على الإيمان بستة أركان: أؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. طيب كيف أؤدي هذا الإيمان؟ كيف أتعبد؟ فالأول خبر متعلق بالربوبية، الثاني تعبد، والتعبد هو الألوهية. كيف أتعبد بذلك؟ أتعبد بذلك بأن قلبي يقول، يعني يقر ويوقن بهذا، ولساني يجهر بهذا. هل تؤمن بالله؟ نعم. أؤمن بملائكة؟ نعم. فقول القلب وقول اللسان، ثم عمل القلب. أنا عمل قلبي سأحب الله وأخافه وأرجوه وأتوكل عليه وأنيب إليه وواثق بالملائكة واليوم الآخر وباقي الأركان، وعمل باللسان والجوارح، أن اللسان يكرر هذا ويقوله للناس ويدعو الناس إليه وأتلو القرآن وأسبح وأذكر، والبدن يصلي ويقوم بالعبادات كلها. فالأربعة من جهة الأداء والتعبد، الستة من جهة العقد والإيمان في القلب.
الشيخ، أنا يعني الستة بتكون من جهة الخبر وخبر الله طبعا،
من جهة
الخبر من جهة الأمر،
من جهة التعبد،
من جهة الأمر، من جهة الأربعة من جهة الأمر.
ما هو الأمر كله متعلق بالتعبد، لأن أوامر الله إما أمر إما ونهي. فالأمر هو التعبد، تعبد كل التعبدات تأتي بالأمر، افعل كذا ولا تفعل كذا، لأن التعبد هو أمر ونهي.
بارك الله فيك شيخنا، الله يفتح عليك.
آمين.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، أنت قلت إن الملائكة لهم ذكور ولهم إناث.
لا ما قلت هذا، قلت لا هم ذكور ولا هم إناث، لا كذا ولا كذا.
نحن لا نعلم حقيقتهم، يعني
نعم لا نعلم ما هذه. أنت الآن أسألك، السماء ذكر ولا أنثى؟ القمر ذكر ولا أنثى؟ الشمس ذكر؟ هذا من ناحية اللغوية، الشمس مؤنث والقمر مذكر ناحية اللغة، لكن حقيقة نعم. هل الشمس مؤنثة أو مذكر؟ هل السحاب مذكر أو مؤنث؟ هل الرمل التراب مذكر أو مؤنث؟ لا كائنات، هم الملائكة كائنات.
معلش يا شيخ، نبي نسأل سؤال، معلش، هل نحن لا نعلم ما هم، ولا هل هم لهم إناث ولا هم ذكور؟ قصدي هيك.
لا، هم لا إناث ولا ذكور، ونحن نعلم بعض الأشياء التي أخبرنا الله ورسوله بها، فعندنا أنهم يتشكلون. فجبريل عليه السلام يأتي في سورة الدحيح، الملائكة لهم أجنحة مثنى وثلاث ورباع، الملائكة يخافون.
يعني في وحدة في المجموعة قلت لي لا، نحن لا نعلم، لا نعلم عنهم، يعني لا نقول إناث ولا نقول ذكور.
لا غلط، نحن نعلم أنهم لا ينبغي وصفهم بالإناث ولا بالذكور، لكن نعلم عنهم معلومات ذكرها الله وذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم. فالملائكة يسبحون، يصطفون، يسجدون، يركعون، يديرون هذا العالم كله، هم اللي بيمشوا السحاب ويطلعوا الشمس، وهم اللي بينزلوا المطر، وهم اللي بيجروا الأرض في وهم اللي الأجنة بينزلوا في الأجنة، وهم يتكفلون ببني آدم قبل وبعد وهكذا.
معلش يا شيخ، عندي سؤال ثاني. أنت قلت إن الطبيب ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى، لكن من صفاته.
نعم، من أسماء الله الشافي.
لأن أسماء الله لازم تكون بالجلال والكمال والجمال، بالصفات يا شيخ، حتى هي مش بالجلال والكمال
لا هي صفات الله جميلة وكاملة في تعلقها بالله، في تعلقها بالله بس. يعني مثلا من صفات الله الغضب، من صفات الله غضب الله عليهم اليهود، ومن صفات الله اللعن، لكن الغضب واللعن إذا تعلق بغير الله فمذموم، صح؟ لكن حين يتعلق بالله فإنه يتعلق بالكمال والجمال، فهكذا. يعني الأكل،
ولكن صفة أسماء الأكل. الله
لا، أسماء الله لابد تكون كلها جمال وجلال وكمال، ولذا نقول الله الشافي، أن الشفاء عظيم. أما الطبيب، الطبيب هو المعالج، والمعالج قد ينجح وقد لا ينجح، لكن الشافي، الشافي معناها الكمال والجمال، الشفاء بيده سبحانه تبارك وتعالى. فالصفات مثلا الله يمكر، الله يكيد سبحانه تبارك وتعالى، الله يغضب، الله يقتل، الله يرمي، هذه كلها صفات لله تبارك وتعالى كاملة في تعلقها به، وقد تكون مذمومة في تعلقها بغير الله تبارك وتعالى. يعني الناس يمكرون والمجرمون يمكرون والله يمكر، لكن مكر الله عظيم وجميل وكمال ويؤدي إلى الخير لا إلى الشر.
بقى يا شيخ مثلا يقولك إن الله هو النافع الضار، يعني هذا مش اسم، هذه صفة.
لأن ما سمعت الله إيش؟
النافع الضار.
لا لا، هذا ليس
النافع الضار.
الضار ليست من صفات الله خالص، لا اسم ولا صفة. وأنت لا تقبلين أن توصفي بالضارة، صح؟ يعني أو لا تقبلين أن يوصف مثلا والدك مثلا، يعني سبحان الله لا يقبل إنسان يوصف والده بالضار ويوصف ربنا بالضار، لا يقبل، صح؟ فالضار هذه لا نقبل بها اسما ولا صفة، فلا نقبل بها لله عز وجل لا اسما ولا صفة. لكن النافع نقبل بها صفة لله عز وجل، لأن مثلا الشيخ محمد بن عبد الله يقول أنصحك نصيحة ينفعك الله بها، كذا. ونحن الآن نقول اللهم انفعنا بهذا الدرس، اللهم انفعنا بما علمتنا، نعم. فالله ينفع صفة، نافع صفة وليس إثم. وأما الضار لا صفة ولا إثم. واضح؟
بارك الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
أيوه، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مصطفى،
كيف الحال؟ بخير؟
نحمد الله يا مصطفى.
الحمد لله. شيخ معلش سؤال، لازم يكون متعلق بالدرس أو خارج الدرس؟
طيب لا بأس.
شيخ، هناك إمام أحضروا له جنازة في المسجد،
نعم،
وأبلغوه أنها
امرأة، نعم،
فصلى عليها صلاة الجنازة.
طيب جزاك الله خير.
ولما صلى صلاة الجنازة وأكمل، جاء صاحب الجنازة قال له أن الجنازة رجل ليس بإمرأة.
طيب نعم.
فأعاد
له نعم أحسن، هو هذا أحسن لا بأس. وعلى فكرة تكرار صلاة الجنازة لا بأس،
هنا أحسن العمل لما أعاد صلاة
الجنازة. طبعا نعم أحسن.
بارك الله شيخنا، جزاك الله خيرا.
آمين، جزاك الله خيرا.
السلام عليكم شيخنا. السلام عليكم. فضلا شيخنا، في
نعم،
بالنسبة للملائكة شيخنا، يعني في هناك كتب يعني تقول أن هي مخلوقة من نور العرش.
أعوذ بالله.
فيمكن توضحها لنا شيخنا هذه أو تؤكد؟
هو طبعا كتاب معارج القبول بشرح سلب الوصول الذي نحن نشرحه هذا، الشيخ حافظ أحمد حكمي قال ذكر الحديث الوارد في مسلم أنه خلقت الملائكة من نور العرش، وخلق الجن من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. فهو ظاهر تصحيف ولا شيء، النسخ الموجودة لمعارج القبول فيها كلمة نور العرش، ولكن لما رجعنا صحيح مسلم ما وجدنا كلمة العرش فيه. فإما أنه خطأ من الشيخ حافظ أحمد حكمي الإمام الجليل المعروف، وهو شيخ الشيخ ربيع، وإما أن يكون تصحيف في الطباعة ولا شيء. فلذا كثير من الناس يقول الملائكة خلقت من نور العرش، ويقول هذا في صحيح مسلم اعتمادا على النسخة التي قرأ منها في كتاب معارج القبول. فقلت هذا خطأ شديد جدا، وبعضهم فنشن، وأنا قلت أن هذا خطأ، فبعض الناس أخذ نصف الكلام الأول ورد برد بكلامي أنا على كلامي أنا في النصف الثاني. سبحان الله، نسأل الله أن يهديهم. طبعا الملكة خلقت من نور، ولا يثبت أنه من نور العرش.